والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبلغنا من تفسير سورة النازعات إلى قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ونبدأ في هذه المحاضرة إن شاء الله، أو في هذا الدرس، نبدأ إن شاء الله تعالى من قول الله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ونقرأ هذه الآيات الباقية من سورة النازعات قبل البدء في تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهذا له تعلق بما مضى، فإن الله جل في علاه ذكر في بداية هذه السورة أن أهل النار الذين يقفون بين يدي الجبار أنهم تخشع قلوبهم أي تذل بعد فوات الأوان، فقال: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. فهم ينكرون البعث، وينكرون النشور، وينكرون الحساب والجزاء، وينكرون الجنة والنار. فيقول رب العزة أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن خلق السماء أكبر من خلق الناس، فما العجب في إعادة الإنسان بعد مماته وها أنتم ترون الله خلق من المخلوقات ما هو أشد منكم وأكبر منكم وأعظم منكم؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى محتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء؟ يعني بل السماء أشد خلقا منكم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وقوله تعالى بناها فسره بقوله رفع سمكها فسواها، أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء. وقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي جعل ليلها مظلما أسود حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا. قال ابن عباس: أغطش ليلها أظلمه. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون. وأخرج ضحاها أي أنار نهارها. هذه الآيات فيها تنبيه على عظيم قدرة الله، وأن الذي خلق السماوات العلى وجعلها مضيئة في النهار مظلمة بالليل لا يعجزه أن يعيد الخلق بعد أن يذهب به جل في علاه، فقدرته ظاهرة وقوته واضحة باهرة لا تخفى على ذي عينين. ما العجب في إعادة الخلق وأنتم ترون حولكم من الخلق ما يعجز الإنسان عن مجرد التفكير في حقيقته، عن مجرد معرفة ما في هذه الخليقة من آيات بينات ومن دلائل واضحات على قدرة الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا سؤال لا يحتاج إلى إجابة، فالإجابة معروفة: بناها، فالله سبحانه أنشأها ولم تكن قبل ذلك شيئا. وكيف بناها جل في علاه؟ بناها بطريقة يعجز الناس عن فهمها، فليس للسماء عمد ترى، ليس لها أعمدة مرئية، لا نرى شيئا. كيف نصبت هذه السماء وكيف قامت فوق الأرض دون أن يكون فوق الأرض أعمدة تستند السماء عليها يراها الناس ويعرفونها؟ هل يعرف الناس أعمدة يقولون في القطب الشمالي عمود، وعند خط الاستواء عمود، وعند القطب الجنوبي عمود؟ ما في. طيب كيف نصبت هذه السماء وكيف رفعت هذه السماء وكيف بنيت هذه السماء؟ إذا كنا نحن في عصرنا الذي نسميه بالحضارة والتقدم والرقي يعملون حسابا لكل صغيرة وكبيرة في الثقل، في ناطحات السحاب الكبيرة حسابات في غاية الدقة، المبنى يشارك في تصميمه مجموعة من الخبراء والمستشارين والمهندسين، وكل له تخصصه، وكل عنده من الحسابات ما هو في غاية الدقة، ومع ذلك ما تمضي سنون إلا وتظهر في هذا المبنى الشقوق والفطور، وهذا معروف عندهم. فالمبنى مهما كان من القوة ومهما قام على خبرة فله عمره الافتراضي. فهل السماوات العلى رأينا فيها شقا واحدا؟ هل حصل أن قمنا يوما من الأيام فقلنا هذه الجهة من السماء قد تساقطت أجزاء منها، أو تشققت، أو تصدعت، أو ظهر فيها شيء، أو تغير فيها شيء؟ هذا لا يقوله عاقل. ولذلك فالله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله في سورة تبارك: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فهذه السماوات العلى ما فيها شقوق ولا فطور ولا تغير، وهي مع ذلك مبنية بنص القرآن، فالله بناها جل في علا. كيف بناها؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها؟ الذي بنى هذه السماء ورفعها أيعجز أن يعيدك أنت أيها الإنسان الضعيف المسكين المتواضع؟ ماذا تكون أنت بالنسبة للسماوات؟ ولا شيء. الإنسان الآن يتكلم عن الكواكب القريبة ويحسب السنين التي يحتاجها إلى الوصول إلى بعض هذه الكواكب القريبة التي هي في المجموعة الشمسية كما يطلقون عليها، ويقولون حتى نصل إلى كوكب كذا الذي هو في المجموعة الشمسية نحتاج إلى مركبة فضائية تطير بسرعة كذا وكذا حتى تصل إلى هذا الكوكب بعد 3 أجيال أو 4 أجيال. يعني الذين يركبون المركب يموتون ويتناسلون، ويتناسل نسلهم، ويتناسل نسلهم، حتى يصل نسل نسل النسل إلى ذلك الكوكب الذي هو من مجموعتنا. الذي هو أين نحن من السماء؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا في النجوم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. سبحان الله، هذه الكواكب والنجوم هي في السماء الدنيا؟ نعم هي في السماء الدنيا. فأين السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ فالكلام عن أأنتم أشد خلقا ما يحتاج إلى إجابة. فالذي خلق السماوات السبع ورفع سمكها فسواها جعلها واسعة، ومضى بنا في سورة البروج: والسماء ذات البروج. فقلنا: ما هو البرج؟ البرج ما علا وارتفع وظهر، ولذلك سمي التبرج بذلك لأنه فيه إظهار المرأة لزينتها. فالبروج هي أصلا جمع برج، والبرج هو الشيء الظاهر من علوه وارتفاعه فهو ظاهر، فأطلقت كلمة التبرج على ما ظهر. فالمرأة التي تظهر محاسنها ومفاتنها نقول عنها امرأة إيش؟ متبرجة. أي والسماء ذات البروج، سماء فيها من الكواكب والنجوم العاليات، رفع سمكها فسواها، وسع أرجاءها سبحانه، وأفسح فيها، وعلى كواكبها ونجومها، رفع سمكها فسواها. ما نرى في هذه السماء شيئا من العوج ولا شيئا من التغير، هي كأنها سقف واحد، كأنها سقف واحد، ما فيها جزء هابط وجزء مرتفع. رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها أظلمه، وأخرج ضحاها أناره، أظلم الليل وأظهر النهار وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ولو أعطاني أحدكم مصحفا حيث نعرف كيف دحي الأرض. نعم. نعم. كم من سورة ايه؟ لا الصبر. نعم. بعد ذلك دحاها، طبعا واضح هنا من قوله تعالى بعد ذلك ان دحي الارض كان بعد بناء السماء، هذا واضح في سورة النازعات، فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى من سورة فصلت؟ ولنقرأ الآيات من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فواضح من هذه الآيات في سورة فصلت أن خلق السماء كان بعد خلق الأرض، فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ الجمع بين هذه الآيات سهل جدا وليس فيها أدنى إشكال، فالله سبحانه ما قال في سورة النازعات والأرض بعد ذلك خلقها حتى نقول إن هذا متعارض مع ما في سورة فصلت، ففي سورة فصلت ذكر الخلق وفي سورة النازعات ذكر الدحي، والدحي غير الخلق. فالأرض خلقت قبل السماء كما نصت آيات سورة فصلت التي قرأناها الآن. ثم بعد أن بنيت السماء تم دحي الأرض. إذن فما هو دحي الأرض؟ دحي الأرض معناه إخراج ما فيها من قوة إلى الوجود. إذن القوة موجودة ومكنونة، ولكن متى خرجت إلى الوجود وبدأت الأرض في العمل؟ بعد خلق السماء. إذن الآيات الآن استقامت ما فيها أدنى إشكال. واحد يقول فما هو الدحي وما دليلنا في هذا الكلام؟ اقرأ الآيات التي تليها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالذي تم بعد رفع السماء وخلقها إنما هو الدحي لا الخلق، والفرق بين الدحي والخلق واضح جلي. إذن الآيات التي في سورة فصلت فيها الخلق كما قال تعالى خلق الأرض في يومين ثم بعد ذلك قال وجعل فيها، فالجعل غير الدحي، الجعل جعل فيها رواتي، أي جعل فيها هذه الإمكانات، جعل فيها رواتي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها نعم، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. فيكون التسلسل كالآتي: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. فالله خلق الأرض خلقه، خلق أي الخلق تم في يومين، ثم في يومين آخرين حتى صارت أربعة، أي بعد يومين آخرين كان قد جعل فيها ما فيها من قوة، كان قد جعل فيها ما فيها من قوة، فالمجموع أربعة أيام، وليست هذه الأربعة أربعة أيام أخرى غير ليش غير اليومين الأولين. فخلق الأرض تم في يومين، وتمام ما فيها من قوة مما جعل الله فيها من رواسي وأقوات وما إلى ذلك كان هذا في تمام أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فصار المجموع ستة، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا هو الذي تم في ستة أيام، الدحي تم بعد ذلك، فهذا خارج عن الخلق، الخلق قد تم، الخلق قد تم، أما الدحي فهو تفجير ما في الأرض من قوة، أي إخراجها من قوة باطنة لكي تكون قوة ظاهرة، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ولنقرأ كلام الحافظ ابن كثير عند هذا الموضع، حيث يقول رحمه الله تعالى: وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسره بقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض، حاميم السجدة التي هي فصلت، التي هي فصلت، وهي تميز عن سورة السجدة المعروفة بأن هذه حاميم والأخرى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذه حاميم السجدة التي هي سورة فصلت. قال: وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، واضح؟ إذن قال: وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء، ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقول إلى الفعل، أخرج ما كان فيها بالقول إلى الفعل، بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقول إلى الفعل، وهذا معنى قول ابن عباس وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقد تقدم تقرير ذلك هنالك، يعني إن أردنا التفاصيل فنعود إلى تفسير سورة فصلت في الآيات التي تلوتها عليكم، وهي في أوائل السورة. وقوله تعالى والجبال أرساها، أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم، لأنها كانت قد خلقت. أتكفرون بالذي، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إيش وجعل إيش، أنا مش سامع، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، بالضبط وجعل فيها رواسي. إذن الذي كان هناك جعل، كله جعل. وفي سورة النازعات والجبال أرساها، فالجبال كانت مجعولة يعني جعلت الجبال، فما الذي تم في الدحي؟ إنما تم تثبيتها وتأكيدها، هذا هو الذي تم، فهذا هو الدحي، إخراج ما كان بالقول إلى الفعل، إخراج ما كان بالقول. فالجبال كانت قد خلقت مع الأرض، الذي تم في الدحي هو إرساء الجبال، أنها أكدت وأنها ثبتت وأنها وضعت في مواضعها الأخيرة. والجبال أرساها، قال أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها، وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم. وهنا حديث ضعيف يعتبر عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعجلون علي بالخطايا، فأرساها الله بالجبال، فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون. وكان أول قرار الأرض ملحم الجزور، إذا نحر يختلج لحمه. قال الحافظ ابن كثير غريب جدا. والحافظ إذا أطلق الغرابة يشير بها إلى الضعف كما سبق التنبيه عليه. طبعا أنا لا أنبه على كل الأحاديث التي ترد، ولكن كما قلنا إن الحافظ ابن كثير يورد الأحاديث التي لها تعلق بالآيات ولو لم تكن صحيحة، وهو يكتفي بإيراد سندها أحيانا، أي بمعنى أنه قد أسند، ومن أسند فقاعدتهم من أسند فقد أحالك، خلاص العهد على السند. فهو يورد الأحاديث التي لها علاقة بالتفسير في هذا الموضع، وهذا يعني أنه لا يشترط صحة ما يذكره، بل هو يذكر السند وهذا عنده كفاية، وهذا عنده كفاية في بيان حاله، في بيان حاله، لأن السند يدل على حال الحديث. قل نعم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فدحي الأرض بعد خلق السماء، أما خلق الأرض فقبل خلق السماء. نعم والأرض بعد ذلك دحاها، ما هو الدحي؟ بعضهم يقول الدحي يعني بيضة، عشان عندنا في الصعيد بيضة يعني دحية، لا كلام ده كلام طبعا لا يقوله أهل العلم بالتفسير، وهذا كلام المعاصرين أصلح الله حالنا جميعا. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، أولى ما يفسر به القرآن القرآن، نعم أولى ما يفسر به القرآن القرآن. والأرض بعد ذلك دحاها، ما دحيها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ولماذا خلق الله ما خلق وجعل ما جعل وأخرج ما أخرج؟ متاعا لكم ولأنعامكم، كالآية التي مضت في سورة عبس، متاعا لكم ولأنعامكم. هنالك قال فإذا جاءت الصاخة، وهنا قال فإذا جاءت الطامة الكبرى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارها وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال يقول تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال: وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس كما قلنا في الصاخة كذلك في هذا الموضع: الطامة الكبرى القيامة. إن تنتهي بالموت ليست في الحقيقة حياة، ما دامت تنتهي بالموت خلاص إيش اللي ماذا استفدت؟ ولا حاجة. ما دامت انتهت بالموت فلا فائدة من كل ما مضى، فكل ما مضى نسي. نحن ما زلنا أحياء وقد نسينا ما كان، فكيف إذا متنا؟ ما زلنا فيها. ماذا أكلتم الأسبوع الماضي؟ من منكم يذكر ما أكل يوم الأحد الماضي؟ ولا واحد ذاكر يوم الأحد الماضي، إلا إذا كان كل يوم فول وطعمية وفول وطعمية. ما خلاص مش هيفتكر يوم حد ولا مش حد، ما هو كل يوم زي بعضه خلاص، فهو متأكد أنه فول وطعمية. من منا يذكر ماذا لبس العام الماضي، ماذا لبس العام الذي قبله؟ خرق، كله صار خرقا والأكل يذهب، ما في شيء يبقى في هذه الدار. كما نسينا ما مضى سننسى ما هو آت، ينتهي بالموت. الموت نهاية كل حي، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، ما في أحد يبقى في هذه الدار. فإذا كنا ننسى ونحن ما زلنا فيها فما بالنا هنالك يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعرف أنها الحياة التي كان ينبغي أن يجهز لها. قلت أنا بيكون نفسه ليش؟ ما أحوجنا لتكوين أنفسنا هنالك، ما أحوجنا إلى أن نعد لأنفسنا بيوتا هنالك وإلى أن نجهزها وأن نفرشها من الآن. يقول هذا صحيح؟ نعم، إن الله ما أعدها إلا لمن استعد لها، أعدت للمتقين، هي جهزت وهي الآن موجودة. فالسعيد من وفق لعملها، السعيد من وفق لما أعد هنالك. أما هذا الذي هنا فإنه فاني، الذي هناك باق، الذي هناك لا يبلى ولا يبيد ولا يفنى ولا يذهب ولا يتغير ولا يتكدر، نعيمها دائم وظلها دائم وأكلها دائم، كل ما في الجنة دائم لا يتغير ولا يتحول ولا يذهب ولا يفنى ولا يبيد، كل شيء فيها دائم. أما الدنيا فإنها من صفاتها الزوال، الزوال. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يقول: أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره، كما قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي لا تنفعه ذكراه بعد فوات وقت العمل، وقت الاستدراك، ما أصبح الوقت وقت استدراك. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا، وكما يقولون: فما راء كمن سمع. نعم، فما راء يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ليس الذي يسمع كالذي يرى بنفسه. فنحن في الدنيا سمعنا عن النار، سمعنا عن جهنم، ولكن ليس حالنا ونحن نسمع مجرد سمع كحالنا حينما تظهر للناظرين، حينما يؤتى بها. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. عندما يجاء بها، عندما يؤتى بها، ليس الذي يرى كالذي يسمع. وبرزت الجحيم، ظهرت وأصبحت مرئية، وبرزت الجحيم لمن يرى. فالناس يومها فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. وبرزت الجحيم لمن يرى، فمن هم أهل الجنة ومن هم أهل النار؟ من فريق الجنة ومن فريق السعير؟ فأما من طغى، تجاوز حدوده. أنت عبد، إذا تجاوزت حدود العبودية وطغيت، الطغيان مجاوزة الشيء حده، هذا هو الطغيان. فإذا تجاوز العبد حدود عبوديته وطغى وظن أنه له الحق فيما لا يحق له، فالعبد عبد والرب رب، العبد عبد وحدوده حدود العبودية. فإذا تطاول العبد وطغى وتمادى وتجبر وتكبر وكفر، ففي هذه الحالة هذا هو الطغيان. ولا شك أنه ما من صاحب معصية إلا وعنده نصيب من الطغيان، لكن الطغيان المقصود ها هنا هو الطغيان بمعنى الكفر وبمعنى الشرك، أن يجعل لله ندا، ولو كان هذا الند هواه، ولو كان هذا الند إلها آخر، شمسا، قمرا، شجرة، صنما، رجلا، مهما كان، بقرة، حجرا، ملائكة، الأنبياء، حتى لو عبد الأنبياء من دون الله هذا لا يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. فكل من جعل لله ندا فهذا أشد الطغيان. فأما ما لا يدري كثير من الناس لماذا يعيشون، البيوت، هل يا عباد الله البيوت مقصودة لذاتها؟ مقصودة لذاتها. الملابس مقصودة لذاتها؟ لا، ليست مقصودة لذاتها. الناس ينشغلون بالوسائل حتى يجعلونها هي الغايات. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الأصل في اللباس، احنا بنلبس ليه؟ وسيلة نستر عوراتنا، تقينا حر الصيف وبرد الشتاء، هذا هو الغرض. كنها إن الله جميل يحب الجمال، من عبد الله وعرفه وأراد الآخرة شوية، لا، أنا أريد أن يكون مظهري وينشغل بالمظهر وينشغل بالموضة وينشغل بشكل الثوب ونوع القماش حتى يعمل من أجل أن يتمظهر، ككثير من النسوة اللائي يعملن الآن، بتشتغلي ليه؟ عشان أحافظ، يعني جل ما تأخذه من عملها تنفقه على مظهرها، هذا هو وسيلة ولا غاية؟ ولذلك نسي الناس أصل ما يعيشون له، ومن أجل هذا يعانون الأمرين، يعيشون في شقاء وتعب. الواحد منهم يبقى سنين من أجل أن يقتني مسكنا يتظاهر به أمام الناس، ثم في النهاية عندما يعود يفاجأ بأن بيته قد خرب، أولاده قد فسدوا، زوجته انحرفت، فهذا البيت الذي أثنى عمره في الخارج من أجل الحصول عليه كان سببا في انهدام أسرته وبيته. فالأولاد انحرفوا، والبنات انحرفوا، والمرأة انحرفت، فهذا البيت المستويين الأولاد يدخلوه هو بيت عبارة عن جحيم. جعل الناس الوسائل غايات، المؤمن له غاية واحدة ربنا يقول فيها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أين يسعى للآخرة؟ في الدنيا. إذن الدنيا بالنسبة للمؤمنين عبارة
عن مسعى، هذا هو مكان السعي للآخرة. فالدنيا عند المؤمنين وسيلة وليست غاية، أما الكافرون فالدنيا عندهم غاية، فهم يعيشون لها ويخططون لها ويبذلون من أجلها، كل همهم يدور حول الدنيا، فهم يعبدون الدنيا ويجعلونها هدفا. ولذلك قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليه؟ لأنهم أرادوا الدنيا. المؤمنون لا يريدون الدنيا، يعيشون فيها، لأن الله قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذا مكان الاستعداد، أنت تستعد وتعمل وتسعى هنا من أجل أنك تصل سالما غانما فائزا إلى الآخرة وتنال ما كنت تريده. فالمؤمنون لهم إرادة واحدة فقط، الآخرة، والدنيا عندهم وسيلة، ولذلك هم يطلبون الآخرة ويسألون الله أن يؤتيهم في الدنيا حسنة، ما يقولون لا احنا مش عايزين دنيا، بمعنى يا رب احنا ما تديناش دنيا، لا، هم يطلبون من الله الذي يعبدونه ويرجونه ويريدون ما عنده، يطلبون منه أن تكون دنياهم أيضا فيها إيش؟ حسنة. يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولكن همهم الأكبر وقنا عذاب النار، النجاة، هذا هم المؤمنين، فهم يعيشون لذلك، ليس لهم هم آخر. لذلك ما واحد يقول لك لا، الواحد برضو يعني يطلب الدنيا ويطلب الآخرة، غلط، لا تريد إلا الآخرة. ونقول: نحن ما خلقنا إلا للآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي خلقت له. الدنيا مجرد ممر، مجرد معبر، مجرد سبيل إلى الآخرة. فأما من طغى، انشغل حتى تجاوز، نسي، غفل، نسي نفسه، كما قال تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تجد الواحد منهم ما يدري أنت عايش ليه، يقول لك ده سؤال غريب جدا. لا، ما أنت الغريب، السؤال ليس غريبا، لابد أن تفهم لماذا تعيش، لابد أن تعرف لماذا تعيش. وكانت خطبة الجمعة الماضية في مسجد التوحيد عن هذا الأمر، قلت مذكرا نفسي وإخواني: إذا كان الناس يعملون دراسة جدوى لمشروع صغير، دكان يعملوا دراسة جدوى، ما الجدوى من هذا العمل؟ فما أحوجنا لدراسة جدوى لحياتنا، الحياة دي كلها التعب والأكل والشرب والهيصة والعيال كل ده عشان إيه في الآخر؟ ماذا تريد من دنياك؟ لا بد أن يكون لك غاية، ما جدوى هذه الحياة؟ ولذلك لا تعجب عندما ينهي كثير من الكافرين حياتهم بأيديهم، هذا ليس بعجيب، لأن فعلا لو كانت المسألة مسألة متاع ينتهي بالموت، والله إنها لحياة لا طعم لها. ولذلك تجد الواحد من هؤلاء الكافرين ملياردير، عنده سفن وأساطيل وجزر، وفي الآخر ينتحر، حياة ما لها طعم، مهما تمتع ومهما ملك ما الذي سيستفيده ما دامت تنتهي بالموت؟ فالأفضل له أن يعجل موته، هذا الذي يفعلونه، لأنهم لا يفهمون أن هناك شيئا وراء ذلك. وفي المقابل ينبغي علينا نحن المؤمنين، ينبغي علينا أن نفهم ما هنالك. وقلت لإخواني: يعلم الله، لولا ما هنالك ما صبرنا على شيء ها هنا أبدا. إيش يصبرنا؟ هل ترون في هذه الدنيا شيئا فعلا يستحق أن يبذل الإنسان نفسه من أجله؟ ولا حاجة، هذه الدنيا لا تستحق أن تبذل نفسك وجهدك ومالك من أجلها، لأنها أصلا كما قلنا ثانية، فهي لا تستحق. فلولا ما هنالك ما صبر مؤمن على شيء، هذا الذي يصبر المؤمنين ويهون عليهم. هل في هذه الدنيا راحة؟ الكل في عمل، الكل في تعب، الكل في بذل، ما هي دار راحة من الأصل؟ ف فالعاقلون هم الذين يبتغون ما عند الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إنما إحنا الآن لسان حالنا بيقول إيه؟ وابتغي الدار الدنيا ولا تنس. أقول لك وبرضو ربنا نفتكره يعني كده حق ربنا ما ننسوش. إحنا قلبنا لإيه الموضوع. لا يعني إحنا نعيش للدنيا ونؤدي ما يسمى عندنا بحق الله. لا الله له كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن الأمر كله لله. الله له كل شيء. ما في شيء لك وشيء لله أو شيء لك وشيء لقيصر وشيء لله أو شيء للشركاء وشيء لله أو شيء للوطن وشيء لله. كله لله. الوطن نفسه لله. ما في شيء لغير الله عز وجل. المؤمنون كل شيء عندهم هو لله. إنا لله هو نفسه لله. فكيف يقول أنا الذي أقر بأني لله عندي شيء لغير الله؟ لا. إذا كنت أنت نفسك ملك لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا شيء للمخلوق أصلا حتى نقول سنؤدي حق الله. إيش هو حق الله؟ من الذي أعطاك الدنيا التي تتمتع بها؟ ما هو حق الله هذا؟ فنحن نعيش للدنيا ونقول ولا ننسى حق الله علينا. لا الكلام على غير هذا. الذين أوتوا العلم يقولون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه هي الإرادة. عمل القلب هنالك. وفي نفس الوقت لا نقول لك يا قارون اعتكف في المسجد. ما حد قال لك هذا. ليس في دين الله رهبانية. فلذلك لأن قارون من أهل الدنيا